بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعدائي. كنا نتحدث في الإعجاز ونتائج إحنا ثبتناها فيما سبق فيما يتعلق بالإعجاز، أمر عليها مرورا سريعا جدا، خلاصة ما قلناه سابقا، ثم نتعرض للشبهات كما بينا، ثم بعد ذلك نذكر شبهات المستشرقين فشبهات العلمانيين فمعجزة القرآن. هذا هو المنهج الذي راح نعتمد عليه. أول شيء أكدنا على أن المعجزة عمل خارق للعادة وليس عمل خارق للعقل. أي نقطة؟ إذا ليست المعجزة تصطدم مع الضرورة العقلية، وإلا إذا أي شيء اصطدم مع الضرورة العقلية فلا بد من رفع اليد عنه. فالمعجزة في رأينا ليست مصادمة للعقل. اثنين، نحن نعتقد أن المعجزة لا تتعارض مع مبدأ العلية، سواء كانت المعجزة علتها أمرا غير مادي أو مادي مجهول. وقلنا أن العلل الذي يمكن أن تفترض للمعجزة إما النفس النبوية، وإما الله عز وجل، وإما الملك وجبرائيل، احتمالات ثلاثة. يمكن ربط منظومة الإعجاز بمقولة العلم للنبي الأكرم، وبالتالي عند القول بسعة العلم للنبي الأكرم يمكن الظفر بالمعجزة. وأحد السبل المهمة الذي يمكن إثباتها للمعجزة هو عن طريق ماذا؟ علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر الذي نعتقد به في دائرة الإعجاز أن لا تعارض بين المعجزة وبين النظام، قانون النظام، وليس المعجزة يضرب في قانون النظم والنظام. نعم، النظم على قسمين، نظم مألوف يمكن إثباته بواسطة التجربة ونحو التجربة، ونظم غير مألوف. وليست المعجزة من القسم الثالث، أعني لا نظم، بل هو من النظم الغير المألوف. دعوة الملازمة بين الإعجاز وبين صدق النبي ملازمة برهانية وليست ملازمة إقناعية، وبمقتضى قاعدة اللطف نحن نقول أن أحد أدلة صدق النبي إعجازه، فهي برهانية خلافا لبعض المدارس، خلافا لبعض المدارس، وخلافا لشبهة ستأتي من قبل بعض العلمانيين. النقطة الذي بيدي أن العلاقة علاقة برهانية وليدة نظام قانون اللطف. يجب على الله، دعبين قانون اللطف، يجب على الله أن يهدي الناس، وسبيل هداية طبعا لمقتضى، ليش يجب على الله أن يهدي الناس؟ بمقتضى حكمته وبمقتضى فلسفة إيجاد الإنسان فيقتضي أن يكون، وهداية الناس موقوفة على فرض نبي، فلا بد للنبي أن يكون يملك دلالة الصدق، وإلا لو كان المدعي للنبوة كاذب فإنه يلزم خلاف اللطف. ثلاث أدلة. من هنا ما ورد في شبهة البعض، اسمعوا لهذه الشبهة، ما ورد في شبهة البعض من أنه نحن نسلم أن المعجزة شأن أعطي إلى الأنبياء، والأنبياء هم الذين بيدهم الإعجاز دون ما سواهم، لكن تعالوا ثبتونا أن النبي لم يخن الله عز وجل في هذه الأمانة. ما هو الدليل على إعطاء المعجزة وعلى أمانة النبي وصدق دعواه؟ النبي أعطي المعجزة من قبل من؟ كون شلون في زماننا نحن نعطي لشخص مثلا الوكالة، إعطاء الوكالة شيء، وإئتمان الشخص لاستثمار الوكالة شيء آخر، ولا تلازم بين هذا وبين ذاك، وإنما أقصى ما يمكن أن يدعى أن القضية خاضعة لقانون الإقناع، هذا إقناعية، هذا مو برهانية، استحالة الانفكاك، وإنما إقناعية، والإقناعيات ليست من البرهانيات التي يمكن الاعتماد عليها. واضح الفكرة؟ الشبهة، أصل الشبهة نسلم أن أمر الإعجاز بيد الله عز وجل، ونسلم أن الإعجاز منح إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن من قال أن هذا الإعجاز الذي منح من قبل الله والذي استثمره النبي بعد ذلك لم يخن النبي الله عز وجل، وكان مقتضى احتمال الخيانة عدم صدق دعواه، فلا تلازم بين الإعجاز وبين صدق الدعوة. لا تريدون تردون الشبهة؟ رد الشبهة أواصلكم، تريدون تردون الشبهة؟ خب تفضل. شلون احنا هذا الكلام ما نريد نقول انه نريد نقول مو برهاني، يعني مو برهاني يعني يكفينا الاحتمال. هو شنو الفرق بين الاقناعي والبرهاني؟ الاقناعي احتمال الخلاف قائم، اما البرهاني استحالة احتمال الخلاف لمقولة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. الى اليوم قلنا العالم حادث وكل حادث يحتاج الى محدث، فهناك محدث العالم. إذا افترضنا أن هاي القاعدة إقناعية يعني شنو؟ يعني ومن الممكن أن لا يكون له، ومن الممكن افتراض النقيض، هذا معناه شنو؟ إقناعي. برهاني يعني شنو؟ يعني يستحيل افتراض النقيض، يستحيل افتراض النقيض. هذا الفرق بين الإقناعي وبين البرهاني. هذه الشبهة شو تقول؟ تقول أنه الإعجاز أمر إلهي، هذا صحيح، وأنه الله سبحانه وتعالى منحه إلى النبي الأكرم، هم صحيح. ومن قال بأن النبي كان وفيا في الأداء وبالتالي يلزم من ذلك صدق دعواه؟ من قال؟ هو بشر ولا مو بشر؟ احتمال المعصية في حقه موجود ولا لا؟ وأنتم تقولون بالعصمة الجبرية، ما حد يدعي العصمة الجبرية من مدرستنا، فأكو احتمال لو ما أكو احتمال؟ أكو احتمال، إذن هو مو برهاني، إقناعي. فلا تلازم بين الإعجاز وبين ماذا؟ نعم، هم شي يدعون؟ يقولون لنا أن نثبت النبوة لا عن طريق الإعجاز، عن طريق نظام الشواهد والقرائن. قانون الشواهد والقرائن يمكن أن يثبت ماذا؟ نبوة الشخص، مثل قبيل صدق دعوة، انطباق دعوة مع ماذا؟ مع الدعاوى السامية، لا يكون قاصدا في دعوة مآربا دنيوية ولا مطامع دنيوية عرضت عليه كذا من الأمور الدنيوية، كل هذا قد زهد فيها، هذه وأمثال هذه. فيقول هو الآن لو واحد يسأل ما شنو دليل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ صدق الرجل أمين صادق، ما استفاد، ما استثمر هذه الدعوة لمقاصد كانت أهداف أهداف سامية. اليوم بعد 1400 سنة اليوم نشوف أنه ما قدمه من تقنين نموذجي، أمثال هذا دعوة روحية، شواهد القرآن. أو يمكن أن ندعي إثبات نبوة النبي الأكرم عن طريق نظرية أنه النبي الأسبق قد بشر بدعوة، كما أن عيسى عليه السلام قد بشر برسول يأتي من بعده اسمه مطلق.
ويعتبر نصا.
هذا كان نص. أما أنه معجزة والمعجزة تنتهي إلى هذا، فهذا ما نسلم. هذا إشكال هو هذا. واضح الشبهة؟ جواب هذه الشبهة، إحنا أصل إعطاء المعجزة للنبي شنو؟ أن نرجع إلى خلفية، إحنا مو قلت أنت المعجزة أمر إلهي واحد، هاي سلمتها ما عندك اعتراض عليها. وسلمت الشيء الثاني، طبعاً قلت لك هذه الشبهة تذكر في ضمن الأروقة مدرسة المستشرقين. يريدون ينكلون بنبوة النبي الأكرم، طبعاً يأتي غد من منهج المشككين. هم لهم مناهجهم الخاصة، أحيانا منهج النفي، أحيانا منهج التشكيك، أحيانا مناهج المستشرقين، وهو منهج شيطاني بامتياز، مغلف بأغلفة علمية بس بامتياز حقيقي، يعني من أرقى المناهج في عالم المغالطة هو منهج المستشرقين. وبالتالي هم شنو هم؟ هم ما يدقدقون في هذه القضية بلحاظ عيسى وموسى. ممكن لما توصل للنبي الأكرم يقولون أنه من قال أنه إعطاء الإعجاز إلى النبي الأكرم دليل على صدق دعوة، ربما خانة، من الممكن أن يكون قد خانة.
لا ما يقولون
بالعصمة، عصمة مو بعد ما يقولون بالعصمة، جزمان فريق الغالب يقولون بعدم العصمة. نحن نسأل فلسفة منح النبي الله عز وجل الإعجاز إلى النبي، شنو فلسفته؟ قاعدة اللطف. قاعدة اللطف الذي هي استدعت إعطاء الإعجاز إلى النبي هي بنفسها تثبت أنه لا مجال لافتراض الخيانة، وإلا يكون خلف قاعدة اللطف. يجب على الله أن ينصب طريقا مأمونا من الانحراف العقول السوية الفطرية تمضي هذا الطريق. هذا هو معنى قاعدة اللطف. يجب على الله، طبعا وجوبا ليس بالوجوب، وجوبا فلسفيا وموجب كلامي، يجب على الله لطفا من أن ينصب طريقا إلى هداية الناس على أن يكون هذا الطريق مأمون، والإعجاز هو الطريق المأمون الذي يتضمن مطلبين. المطلب الأول أن الذي يملكه نبي، وثانيا قاعدة اللطف، وثانيا شنو؟ وأنه مأمون من الخيانة. فقاعدة اللطف لا تؤمن بعد، وإنما تؤمن بعدين. هذا يجب أن يلتفت إليه. جيد، ما يمكن كان من الشبهات، لا زلت في دائرة الشبهات، ما يمكن أن يذكر في دائرة الشبهات، قلنا أكو مشكلة إثباتية تحت عنوان ماذا؟ الآيات النافية عن إثبات الإعجاز إلى النبي الأكرم، والآيات التي فيها تصدي من قبل النبي الأكرم إلى عدم استجابة إلى معجزات الآخرين، والآيات التي فيها مو عدم التصدي، نفي الإعجاز عن نفسه. هاي ثلاث آيات ليس نخيل. مرة هي الآيات تمنع فكرة إعطاء المعجزة النبي. الله يقول يمتنع علي إعطاء المعجزة للنبي. هذا سنخ من الآيات. سنخ آخر من الآيات النبي نفسه يقول أنا ترى ما أملك الإعجاز. هاي غير ريجة، هاي غير ذاك الدليل. هذا سنخ آخر من الأدلة. السنخ الثالث من الأدلة، لا طلب منه الإعجاز ولم يلبي حاجاته هذا الطلب، لم يلبي هذا الطلب. هذا سنخ ثالث، هذا غير السنخ الأول وغير السنخ الثاني، وإنما سنخ يجتمع، تجتمع هذه الألسن بمفاد واحد، نفي الإعجاز، نفي الإعجاز. كما تلاحظون أن هذا الدليل إثباتي وليس دليلا ثبوتيا، نستعين بأدلة إثباتية لممنوعية تلبس النبي بنظرية الإعجاز. هذا بيناه سابقا وأجبنا عنه مفصلا، أنه هل يجب على النبي أن يستجيب؟ واحد، كل ما يطالبه كل شخص هو يقعد من الصبح لليل ينتظر أن كل من يطالبه بمعجزة ينزلنا المعجزة. هل المعجزات التي طالبها القوم كانت في دائرة الاستحالة العقلية الذي قلنا لا مجال لافتراض ماذا، أو أن تكون المعجزة نطالب فيها ضرب النظم، مو إيجاد نظم غير مألوف، ضرب النظم، قانون النظم أضربه، قانون النظم أضربه، أو أنه الأهداف الذي كان من وراء طلب المعجزة هو الاستهزاء والاستخفاف بماذا؟ بالنبي، وليس الهدف معرفة الحق كما بعض الألسن تشير إلى أن بعض الناس كان هدف جنو أن يواجه النبي وأن يحارب النبي وأن يخاطب النبي. زين، وأمثال هذا قلنا كله غير ممكن، وبهذا نحن نقول أنه هذا الدليل، هذا شبه باطلة، وما يرتبط بفكرة الآيات النافية إما أن الله عز وجل يقول لا ليس هناك إعجاز، أو على لسان النبي أنا لست أملك الإعجاز، هذه الآيات النافية لا مجال لأن تنظر بمعزل عن الآيات ماذا؟ المثبتة للإعجاز، وهي كثيرة جدا وفوق حد الإحصاء، فلا بد من إيجاد جمع. وبينا نموذج من نماذج الجمع، وهو أنه النفي الاستقلالي والإثبات بالابن الإلهي. هذا ما بيناه، هذا كله ترى بيناه والآن فرسته ونظمته. الآن نجي إلى موضوعة الإسراء والمعراج، نسمع ماذا قيل في دائرة الإسراء والمعراج. طبعا تقدر تطلع مسألة الإسراء والمعراج، تقدر تطلع منها ما هي المناهج الفكرية التي يمكن أن نعتمدها في منظومتنا المعرفية الإلهية. يعني هي مفردة بها فائدة، شنو فائدتها؟ أنك تقدر تعرف أنه كيف يمكن معالجة هذه المشكلة عند المفكرين، وراح تطلع لك المدرسة التنويرية، وراح تطلع لك المدرسة التقليدية، وراح تطلع لك المدرسة السلفية، وعشرات المدارس راح تطلع من هذه الفكرة. حاصل المشكلة وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن عملية الإسراء والمعراج هي عبارة عن حركتين. حركة، أصل الشبهة أبينها، أصل الشبهة أبينها، حركة الانتقال من شبه الجزيرة العربية إلى فلسطين، والمسافة 450 كيلومتر، والخطوة الثانية الانتقال من فلسطين إلى السماوات العليا. خوب، أولا أن تتحقق مسافة 450 بفترة وجيزة هذا غير مقبول، هذا غير مرضي، فإنه يتنافى مع القواعد العلمية. فإن الواحد يقطع على 450 كيلو متر بدقيقة واحدة أو لحظة واحدة، هذا يتنافى مع القواعد العقلية. هذا أولا، هذا بلحاظ هاي الخطوة الأولى. ما يرتبط بالخطوة الثانية عشرات الإشكالات تواجهنا. شنو معنى أن ينتقل الرسول الأكرم إلى العوالم العليا ونحن محكومين بقانون الجاذبية؟ أي واحد ضرب لقانون الجاذبية. اثنين، احنا ثابت عندنا الانتقال الى العوالم الاخرى يحتاج الى ان يكون الانسان شنو يتنفس. تلك العوالم الاخرى ايش بيها؟ ما بيها اكسجين، فكيف بقى النبي حي في تلك العوالم الاخرى مع انه شنو فاقد لها؟ طبعا دا اتكلم على المعراج الجسماني، وأما بناء على نظرية البعض بالمعراج المثالي الذي يذهب إليه بعض المحققين، ربما هذه الإشكالات لا ترد، وبطريق أولى لا يرد الإشكال فيما لو فرضنا أن المعراج معراجا روحانيا الذي هو نظرية العرفاء، الذي هو نظرية العرفاء. وحينئذ حمل البراق على أنه ليس المقصود الوجود المادي. فهناك ثلاثة مشارب: أن المعراج جسماني، معراج مثالي، معراج عقلي روحاني عرفاني. هذه ثلاث نظريات. كلامي الآن كله بلحاظ المعاد الجسماني. أنت تريد مني أن ينتقل النبي إلى عوالم عليا وهو محكوم بقانون الجاذبية. اثنين، تريد مني النبي الأكرم ينتقل إلى العوالم الأخرى وماكو هناك أكسجين، فكيف تنفس؟ ثلاثة، ذكر في محله أن الانتقال من هذا العالم المادي، هذا الفضاء المادي سميه الأرض، إلى ما وراء الأرض يتخلله أشعات أقل تلك الأشعات فوق البنفسجية. أشعة فوق البنفسجية إذا مر بها الإنسان تحرقه. هاي الأشعات الكثيرة، مجموعة أشعات ما ممكن أن الإنسان يمر عبر هذه الأشعات. أربعة، الانتقال إلى إحنا شايفين إحنا لما نصعد بالطيارة جو الطائرة صحيح بالداخل محفوظ، لكنه شنو خارج الطائرة يقولون شنو 40 تحت الصفر، 50 تحت الصفر، 100 تحت الصفر، خارج وين تصعد؟ هذا الصعود الداني يوجب انخفاض في درجة الحرارة إلى أن تصل إلى 30 40 50 تحت الصفر. هو بلا صار بناك وأنت في السماء، فإذا انتقلت إلى العوالم العليا درجة البرودة ستكون 1000 تحت الصفر. كيف للنبي الأكرم هذا الجسد المادي، من نتكلم بالمعاد الجسماني، أن يتحمل ماذا؟ هذه الفضل جيد. بعد اثنين من الأمور التي نستطيع أن نقول هذا المعاد الجسماني بفكرة الجماعة الذي صورت، هذا يحتاج أن يكون الذي يسير بسرعة فوق سرعة البصر. وهل يتعقل للوجود المادي أن يسير فوق سرعة البصر؟ الملخص أن عملية الإسراء والمعراج الجسماني تصطدم مع جملة من البديهيات العلمية. إذا البعض قال يابا هذه الرحلة هي رحلة تخيلية للنبي الأكرم، هاي المدرسة المستشرقين، لا هذا تصور. شلون واحد بالمنام يتصور انه هو في يقظة ليس في منام؟ الإسراء والمعراج خطوة خطاها النبي كخطوة المنامات، خاطرة ليست واقعية، ليست حركة واقعية. إذن البعض فرض أن الدعوة الإسراء والمعراج حيث أنها تصطدم مع القوانين العلمية البديهية، ذكرت مجموعة القوانين العلمية بعض الشبهات التي ذكرت، هذا معناه أنه لا نقتضي معجزة النبي في الإسراء والمعراج. ماذا يجاب عن مثل هذا السؤال؟ قلت لك على أساس هذه الشبهة وأن البديهية العلمية والمعراج والإسراء فاضح في مواجهة للبديهية العلمية من جهات كثيرة، من جهات كثيرة، قلت لك من جهة السرعة، من جهة الأكسجين، من جهة البرودة والحرارة، من جهة الأشعات، من جهة التخلص من قانون الجاذبية، من جهة أنه كيف يمكن أن يحافظ على ماديته في تلك العوالم التي هي كل هذا وأمثال هذا، سيما أن الحركة مو بس انتقال ترى من الأرض إلى القمر أو من الأرض إلى منظومة مادية، لا، وإنما انتقال من عالم مادي إلى عالم مجرد مع بقاء المادي على ماديته. وبالتالي كيف يمكن للمادي بما هو مادي أن يخترق عالم المجرد بما هو مجرد؟ أرشد المادي بما هو، قلت لك البعض قال لأجل هذه الشبهة الشيخ الرئيس مع عظمته الفكرية البرهانية، هنا هو ممن يدعي نظرية الإسراء والمعراج الروحاني، الروحاني صاحب المنظومة السبزواري يعتقد أنه من المعراج المثالي، يعني ما أخذ منهم مأخذ كامل هذه القضية، لأنه كيف يمكن للمادي بما هو مادي أن يخترق الوجود المجرد بما هو مجرد؟ فلا يمكن هذا أن يخترق. وبينت بعض النماذج لممانعة الإسراء والمعراج للبديهيات العلمية، هذا معناه اصطدام مع البديهيات. فكيف هذا؟ طبعا بعد تمم أنت تمم شنو؟ وبهذا يتضح أنه إحنا لا يمكن هذا المدرسة العلمانية، لا المدرسة العلمانية تغرد. وبهذا يتضح لماذا لا نقبله، لأن الدين هو الخرافة، لأن الدين هو الخرافة، لأن الدين يشبعنا، يريد يقبلنا فكرة الإسراء والمعراج، وفكرة الإسراء والمعراج هي شنو؟ تصطدم مع البديهيات العلمية. ليس من حقنا أن نقول الدين يعارض العلم. ها شوف كيف يمكن الإجابة، إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.